بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقفنا في حديثنا في هذه السلسلة عند مسألة الأولاد، وهذه الفقرة في الحقيقة أنا ضمنتها فقرات الحديث عن الأسرة في مسألتين: المسألة الأولى في الإنجاب، والمسألة الأخرى في تربية الأولاد. أما في مسألة الإنجاب فلا شك إخواني بأن كما قال الله جل وعلا في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فأمر الولد هو من أعظم نعمة الله جل وعلا على الذكر والأنثى في هذه الحياة. وبعض الأسر اليوم افتقدت لهذه النعمة العظيمة، ولا شك أن هذا الأمر هو من خيرة الله جل وعلا لهم. الأمر الذي يوصي به الأزواج هو الصبر في هذا الأمر والتعامل معه بحكمة، خاصة في بدايات الزواج. قد يكون الزوج يعاني من أمر معين، من مرض أو ما يتعلق به أو ما شابه، وأيضا المرأة قد تكون تعاني من أمر، وقد يكون كلا الزوجين صحيحين سليمين، لكن مشيئة الله جل وعلا وقدرته يعني لم يكتب لهم هذا الأمر في هذا الجانب. فالواجب الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر. أيضا قد يكتب الله جل وعلا لبعض الأزواج إنجاب البنات فقط من دون الذكور، أو العكس، فالمرأة ليس لها يعني دخل في هذا الأمر، وتلك مشيئة الله. ومن حكم الله وأسراره في هذه الآية سبحان الله تقديم الأنثى على الذكر: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقدم الله جل وعلا الإناث في هذه الآية على الذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في فضل تربية البنات قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. فهنيئا لمن كان له ثلاث بنات أو بنتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأمر الآخر في مسألة تربية الأولاد، أهم مسألة تتعلق بهذا الأمر إخواني نقطتين أيضا، مسألتين. المسألة الأولى: طرائق التربية اليوم مختلفة، طرائق تربية الأولاد والبنات مختلفة، وكتبت فيها كتابات كثيرة، لكن ما أنصح بها نفسي وإخواني القراءة في هذا الجانب، في طرق التربية المعاصرة وفق أصول الشريعة. وهناك بعض أطروحات الماجستير والدكتوراه في الحقيقة من يعني أناس مشهود لهم بالخير في هذا الجانب، وفيها من يعني جانب المناصحة الشيء العظيم، وجانب الخبرة الحياتية. فحري بكل واحد منا أن يقرأ في هذا الجانب ويثقف نفسه وأهل بيته أيضا. المسألة الأخرى أيضا، ينبه علماء التربية أن بمرحلة السن، سن البنت أو الولد الابن، تتفاوت أدوار الأم والأب. يعني كلما كانت البنت أصغر كلما كان دور الأم في التربية أكثر، وكلما أيضا كبر الابن زاد دور الأب أيضا كذلك. فمرحلة السن بالنسبة للأولاد هذا مثل المقياس يضعه بعض علماء التربية للمسؤولية المشتركة. تربية الأولاد اليوم من المسائل الحادثة، كل واحد من الزوجين يلقي الكرة في ملعب الآخر، أن هذا الدور هو الموكل إلى الزوج أو إلى الأب، والأب يقول هذا الدور أنا مشغول وموكل إلى الأم، وهكذا يقعون في صراع، والضحية هم الأبناء والبنات في البيوت. فتربية الأولاد، الأبناء والبنات، مسؤولية إخواني مشتركة ما بين الزوجين. وكلما زاد هذا السن ارتفع دور أحدهما عن الآخر وزاد نصيبه في أمر التربية والمباشرة والحفظ. أيضا مما أوصي به في جانب تربية الأولاد، لا قدر الله في حال وقوع خلاف أو شقاق في طرائق التربية المعاصرة، دائما ما أوصي الأزواج أن تتم المناقشة بعيد عن أعين الأطفال والأولاد سواء الذكور أو الإناث. يعني أنت ترى بأن طبيعة تربية زوجتك لأبنائك خاطئة، أو أيتها الأخت الفاضلة ترين بأن تربية الأب والزوج تربية خاطئة للأبناء، ليس هناك مانع أن تناقشي في جوانب التربية المعاصرة الموجودة وفق الشريعة والسنة. بحمد الله مليئة من صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أحاديث كثيرة في طرائق التربية. لكن حتى لو اختلفت مع الزوج وحتى لو اختلفت مع زوجتك، الواجب أن هذا يكون بمنأى عن أعين الأطفال، لأنه فيه إخواني حفظ لهيبة الأب في البيت وحفظ لهيبة الأم. متى ما وقع الشقاق والخصام ما بينهما في طرائق التربية أثر سلبيا على الأولاد حتى في حياتهم المستقبلية، والواقع خير شاهد على هذا الأمر. أيضا من أسس قواعد السعادة أو التميز الأسري يذكرون مسألة حسن العلاقة بالآخرين. ما نقصد في كلمة الآخرين في هذه العبارة؟ نقصد بهم أهل الزوج وأهل الزوجة، ولا شك بأن هذه المسألة مما وقع فيها الخصام الشديد. لم أكن أتصور يوما أن تكون الأم سبب في طلاق ابنتها، كنت أسمع هذا الكلام نظريا، لكن فوجئت في ساحات المحاكم الشرعية كم أم وكم لي لا يعني أدري أقول لكم للتقليل أو للتكثير، كم من أم كانت سبب في طلاق ابنتها علمت أو لم تعلم، وكم من أب كان سبب في طلاق ابنه علم أو لم يعلم للأسف. فهذه التدخلات الأهلية سببت كثير من المشكلات. نعم الله جل وعلا أمر الأهل بالتدخل، لكن المرجع في هذا الباب هو قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. نص المفسرون بهذه الآية على مسائل، وهذه المسألة مشهورة في كتب أهل العلم بقضية التحكيم، التحكيم بين الزوجين في مسائل الشقاق الزوجي، هكذا ينص عليها في كتب الفقهاء. التحكيم له قواعد وله ضوابط وله صفات، هذا المحكم الذي يريد أن يدخل ما بين الزوجين للإصلاح وله قواعد التعامل معه، ضوابط شرعية، هذا علم يدرس بحد ذاته، علم التحكيم علم يدرس الآن من العلوم المعاصرة. ولهذا المحاكم الشرعية لما تعين حكم هناك صفات معينة يجب أن يتصف بها، سواء إن كان من طرف الزوج أو من طرف الزوجة. المشكلة الحادثة اليوم أن تدخلات الأهل تقع قبل مرحلة الشقاق، يعني الزوج والزوجة أصلا في وفاق وليس هناك خلاف، فيبدأ أهل الزوج بالتدخل في جانب وأهل الزوجة في التدخل حتى تفسد الأمور، وهم على أصلا وفاق من البداية. وهذه من المشكلات المعاصرة الواقعة. دائما أكرر بأن دور الأهالي اليوم يجب أن يكون دور إيجابي، يعني ابتلينا اليوم بعدد من الشباب والشابات المقبلين على هذا الأمر وعندهم نقص وعي وثقافة في هذا الجانب، فدور الأهالي يجب أن يكون دور إيجابي. يعني متى ما خطبت هذه البنت دور أمها ماذا؟ تنصحها وتوجهها وتعطيها شيء من حقوق الزوج والمسؤولية العظيمة التي ستلقى على عاتقها، وأيضا دور أهل الزوج أيضا، هذه البنت أمانة بين يديك وستسأل عنها. هذا الكلام كله للأسف نفتقر إليه في بعض بيوتنا المعاصرة اليوم. فدور الأهالي يجب أن يكون دور إيجابي، البنت تنشأ منذ صغرها على تحمل المسؤولية، والشاب ينشأ منذ صغره نعومة أطفاله على هذا الأمر. هذه البنت التي سترتبط بها أمانة بين يديك، ستسأل بين يدي الله عنها، وأنت أيتها الزوجة هذا الزوج أمانة بين يديك، ستسألين بين يدي الله عنه. فمسألة أدوار الأهالي كما قلت لكم يجب أن تكون أدوار إيجابية. أيضا من الخلافات الواقعة للأسف خاصة اليوم بين الزوجات وأهالي الزوج. أنا دائما أقول للمرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر، متى ما وضعت أم الزوج في كفة وأنت في كفة فستخسرين الكثير. المرأة العاقل لا تضع نفسها في هذا الميزان، لا تضع أهل زوجها أمه أو والده في كفة ثم تضع نفسها في كفة أخرى ثم توقع الزوج في خيار، لأن الخيار صعب لا شك، لكن في أحيان كثيرة قد يترك الزوج هذه الزوجة لسبب أو لآخر، لأن الله جل وعلا أذكر الأخوات، لأن الله جل وعلا أمر هذا الزوج ببر والديه حتى في يعني أحلك الظروف، حتى لو أمر الأب أو الأم الولد بالكفر بالله وهو أعظم ذنب يعصى به الله على هذه الأرض، أمره الله جل وعلا بحسن الصحبة. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم قال الله فلا تطعهما، قال وصاحبها في الدنيا معروفة. فهذا الابن مأمور ببر الوالدين حتى لو كان الخطأ أو حتى لو كانت المسألة من قبل الأهل. نعم لا نرضى بالظلم والضيم للمرأة ولا للزوجة، المرأة أيضا سيوقف الزوج بين يدي الله. والميزان في هذه المسألة دائما أقول ألقي كثير من اللوم على الأزواج، الواجب على الزوج أن يكون حكيم في التعامل مع هذه المسائل، لأن الأمر حساس يتعلق بزوجة وأولاد ويتعلق بأب وأم في هذا الجانب. المسألة تنضبط منذ البداية، تضع لها حدود. المرأة العاقل تعرف الزوج عنده فلان وفلانة، والأب أحيانا يكون كبير في السن والأم كبيرة في السن، المخلص الذي وجدته في هذا الجانب. إذا أردت أيتها الأخت الفاضلة أن تبتعدين عن هذه الجوانب، عاملي أم الزوج كأم لك، وعاملي أبو الزوج كأب لك، وأنت أيها الزوج عامل أهل الزوجة كأنهم أهلك. ماذا سيحدث لو أخطأت أمي في حقي؟ ما هو الواجب علي؟ سأصبر وأتغاضى وأتغافل عن أمور كثيرة، ستبقى أم. هكذا الزوج العاقل حتى لو أخطأت أم الزوج في حقها تصبر، تعرف لأنها بمنزلة أمها، وأحيانا تكون كبيرة في السن قاربة 50 أو 40 أو 60. فبعض النساء للأسف يعني تخير الزوج بين أمور صعبة، تلجأ إلى أمور ولا يريد الزوج أن يدخل، ويحاول مرارا أن يحافظ على البيت، والمرأة من حيث لا تشعر تسعى في أمر الفراق سواء صرحت بهذا الأمر أو لم تصرح. فالمرأة العاقل لا تدخل نفسها في هذا الميزان. أيضا من القواعد أو المسائل المهمة التي يجب أن نتحدث عنها اليوم ما يذكر في كتب التربية عن القدرة من حل المشكلات أو على حل المشكلات. إخواني المشكلة واقعة ولا بد، ولن يخلو بيت من مشكلة. ودائما أقول من قال بأن بيت فلان يخلو فأتوا به الآن. لماذا؟ لأن بيت النبوة والسنة مليئة، واقرأوا إن شئتم في كتاب يعني وسأذكر في نهاية المحاضرة هذه المراجع المهمة التي طلبها بعض الإخوة مني، كتاب الأساليب النبوية في حل المشكلات الزوجية والأسرية، وهو كتاب ماتع وإن كانت بعض الأحاديث بحاجة إلى مراجعة فيه من حيث السند، لكن يعني حاول كاتب الباحث أن يجمع طرف من الأحاديث الواردة في سنن البخاري ومسلم والترمذي عن بعض المشكلات الواقعة في بيت النبوة، ثم ذكر كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها. كتاب تقريبا لطيف في 70 ورقة هكذا مجلد، لكن كتاب طيب، لكن الحديث بحاجة فيه أيضا إلى مراجعة في بعض الجوانب. في الحقيقة هي نقاط سريعة أذكرها. أول المسائل أو النقاط المهمة في القدرة مع التعامل مع المشكلة الواقعة هي مرحلة التروي والحكمة. ما هي الحكمة يا إخوان؟ الحكمة هي وضع الشيء في نصابه الصحيح، التروي الصبر قبل الحكم على الأمور. لا تستعجل أيها الزوج في أن تحكم على تصرف صادر من زوجه. أحيانا المرأة تتأخر في دخول أو في خروج ومباشرة يبدأ الزوج بالتقريع والتأنيب ولا يعلم عن سبب ما فعلت المرأة فيه. فمرحلة التروي والحكمة في التعامل مع المشكلة والصبر قبل الحكم على الأمور، وهذه مسألة مهمة عندي جدا. لا تستعجل في أن تحكم على زوجته، ولا تستعجلين أيتها الأخت الفاضلة أن تحكمي على الزوج لتصرف أو لموقف، وأحيانا الأمور تكون مبنية على شكوك وظنون فقط ليس لها من علم الواقع شيء. سمعت من فلانة قالت لها كذا، وسمع هو من فلان أن زوجته فعلت كذا، فيبدأ يدخل نفسه في صراع مع زوجته حتى قبل أن يتأكد من هذا الأمر. الله جل وعلا أمرنا بمبدأ التثبت في الأخبار في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو الواجب الشرعي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فمرحلة الأخذ بالقواعد الشرعية أيضا مسألة مهمة، حتى في وقوع أمر أو خلاف أو شقاق معين، تأكد أيها الزوج وتأكد أيتها الزوجة، ولا تبنون على الظنون وعلى سماع بعض الأخبار. أحيانا والله تصل الأخبار، أحقق أنا في بعض المشكلات الواقعة حتى أصل إلى مصدر الخبر، الخبر خرج من المنبع الأول بصورة ووصل إلى النهاية بصورة أخرى، وهذا غير مراد. كم من الناس اليوم يسعون بين الناس بالنميمة والتفرقة، هذه في حياتنا المعاصرة ننظرها، فما بالكم اليوم يعني بين الأزواج والزوجات. يعني الوضع الموجود سيء جدا، وللأسف يعني حتى بعض الأصحاب اليوم يعني يسمع من صديقه بأنه مهموم أو عنده مشكلة مع زوجته، مباشرة يشير عليه طلقها وارتاح، هكذا يشير عليه، كأن الرجولة في أمر الطلاق فقط، والمرأة يعني تشتكي لصاحبتها يعني من زمان وتركي هذا الباب، والأزواج ليس فيهم خير، وتسمع من هذا الكلام وتبدأ المرأة مثل النار، مثل النار التي تظلم من داخلها. فيجب أن نكون معاول جميعنا، مفاتيح للخير مغاليق للشر، هذا هو الواجب على المرأة، المرأة العاقل متى ما نصحتها أختها، أو يعني الرجل العاقل متى ما سأله أخوه في أمر أو في آخر، يعني يوصيه بالصبر وتحمل الأمر الواقع وبالتروي والحكمة، وأن لا يستعجل في الحكم على الأمور، هذا هو الواجب. أيضا من القواعد التي تذكر مرحلة التكيف والتأقلم مع المشكلة الواقعة. أحيانا يبتلى الزوج بزوجة تكون مقصرة في جانب، وخاصة كما أشرنا سابقا في أمر من أمور الدنيا، وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا الأصل أيضا: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أتيته تقيمه كسرته. قال العلماء: وكسرها طلاقها. الحل فسددوا وقاربوا، مسألة نحن نسميها التأقلم والتكيف مع المشكلة الحادثة على أمور الدنيا، على صبر على أمر نقص في مادة، في ملابس، في يصبر يصابر، والمرأة تناصح وتبدأ أيضا تتحسن تدريجيا. قد لا يستطيع على علاج المشكلة كلها، بعض الأزواج يضع إما كذا ولا طلاق مباشرة، الخيارات المتاحة أمامه خيارين لا ثالث لهما، يجب أن يدخل في بوتقة التأقلم مع الأمر الحادث، يجب أن يكون واقعي أيضا مع نفسه. النساء ليس يعني كلهن على درجة واحدة، سواء في السمع والطاعة والأخذ والعطاء والصبر والتحمل والتعايش، المرأة فلانية تصبر ورجل فلاني يصبر، فهكذا يتأقلم مع وضعه الحادث وتكيف معه، هذا هو أيضا الواجب عليه. أيضا من المسائل المهمة ضبط اللسان، وقد أشرت إليها سابقا إخواني، كم نسمع من العبارات القاسية أحيانا من بعض الزوجات الأزواج، والله عبارات سيئة، سب أحيانا وشتم وأمور ننزه هذا المجلس عنها لما تقع المشكلة أو الحادثة. وكم نسمع أيضا في المقابل من الأزواج، وأحيانا الأمر يتعدى فيما بينهم، أسمع لأني في ساحات المحاكم يوميا، يعني هذه المرأة التي هي عرض لك ولا زالت وفراش لك، كيف يعني تبرر لنفسك هذا إطلاق مثل هذه الألفاظ والسب والشتم؟ وأحيانا يتعرض حتى يعني الأعراض المتعلقة بأهلها، أبوك كذا وأمك يعني المتعلقة بها كذا، والله ما كنت يعني أرى بأن بعض الإخوة يقع في هذا الباب. أيضا بعض النساء للأسف من قصور يعني عقل بعض النساء أحيانا تسب الرجل وأهله، ويعني تدخل في خضم المحارم المتعلقين به، أما تعلم هذه المرأة أنها مسؤولة وموقوفة بين يدي الله؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما سأله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا حصائد ألسنتهم. من حفظ لي ما بين فرجيه وبين لحليه ضمنت له الجنة. هذا هو الواجب، فالإنسان مسؤول، أحصاه الله ونسوه، والله هذه الكلمة مكتوبة عليه: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا. وكم من الرجال جاؤوني يشتكي: والله ندمت قلت لها كذا في يوم فلاني، وكلمة قاسية، والمرأة أحيانا بعض النساء ما تنسى هذه الكلمة، تبقى في قلبها وخلدها، فانتبه يا أيها الزوج رعاك الله، انتبه أن تبتعد عن الألفاظ السيئة. وأنت أيتها المرأة، أحيانا الزوج تبقى الكلمة في نفسه وفي صدره وفي قلبه يتعلق بها سنوات، لا ينسى بأن هذه المرأة أهانته أو قالت له كذا. حتى لو وقعت المشكلة هناك ضوابط شرعية للعلاج، السب لن يحل المشكلة والشتم لن يحل المشكلة، بل المشكلة ستتفاقم وستخرج عن قضايا. كم هي من القضايا الآن المرفوعة بالمحاكم، قضايا يعني التعرض بالقذف وغيرها. يعني للأسف لما يكون الأمر بين أغراب لا نستغرب، قد يقع خصام، لكن بين أزواج، فهذه من المدلهمات العظيمة التي يجب أن نبتعد عنها جميعا. مرحلة عدم نقل المشكلات لخارج المنزل. المشكلة اليوم تحدث في البيت وقد يكون الأمر يعني لا يكاد يذكر، خلاف يدخل الزوج مثلا البيت من عمله متعب مرهق، قد يقول أمر أو آخر أو يتصرف تصرف، ومباشرة أهل الزوجة موجودين بعد نص ساعة عند باب المنزل، وأحيانا تكون شنطتها جاهزة أيضا فيها الملابس وكلها إلى بيت أهلها. يا إخواني لا يجوز للمرأة العاقلة المؤمنة بالله أن تخرج من منزل الزوجية، لا يجوز، محرم على المرأة أن تخرج، حتى في حال الطلاق يحرم على المرأة أن تخرج من منزل الزوجية. تبقى هذه الأحكام الشرعية يعني شرعت لحكم عظيمة لأمر الرجعة وغيرها. كلما وقعت مشكلة خرج الزوج أحيانا ترك منزل الزوجية، وخرج الزوجة وتركت الأولاد إلى منزل أهلها، وأحيانا أخذت أولادها معها، وأحيانا أبحث عن سبب المشكلة مشكلة لا تكاد تذكر لكنها تفاقمت. سنتين هجر، إيش هذا الهجر الذي هو علاج؟ سنتين يهجر المرأة لأمر وقع، وأحيانا بعض الزوجات تعيش في بيت أهلها أحيانا من رمضان إلى رمضان القادم، أرجع خلاف خصام وقع في أمر. لا يجوز للمرأة، قال الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا يجوز للزوج أن يخرج هذه المرأة من منزل الزوجية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا هو قول الله في القرآن، تلك حدود الله، هذا الأمر حده الله جل وعلا. فالمرأة لا تخرج ولا يخرجها الزوج ولا يجوز لها أن تخرج إلا كما قررنا ذلك فقها، متى ما ترتب عليها ضرر على نفسها أو ولدها وخافت عليهم، وهذا الأمر له أحكام شرعية تذكر في موضعها. لكن القاعدة المسلم فيها بأن خروج المرأة يعني أمر محرم عليها إلا وفق هذه الضوابط. فالمشكلة حتى في المشكلة لما تقع مباشرة تخبر أختها وأهلها، وأزدوج أيضا يخبر يعني الناس من حوله، لا، الواجب بقاء هذه المشكلة. نحن نستطيع أن نعالج المشكلة ما بين طرفين زوج وزوجة، يتدخل فلان وعلان ويعني عشرة من هنا وعشرة، لا نستطيع أن نعالج المشكلة الآن، تخرج الأمور من كم نستطيع أن نراضي فلان ونراضي فلانة وأهلها وأبوها وأمها وأخواتها. وأحيانا المرأة تريد أن ترجع، كم هي من الحالات التي عرضت المرأة عرفت بأن المشكلة بسيطة وتريد أن ترجع. تعرفون من يقف حائل؟ أهلها لا يوافقون على أنها ترجع، هي كانت سبب في إيصال هذا الأمر لأهلها. وأحيانا الزوج، والله أنا أعلم من قناعة نفسي أنه يريد إرجاع الزوجة لكنه مضغوط عليه من أهلها الآن لا يستطيع، لأن يعني والده عنده رؤية ووالدته عندها رؤية وأخواته عندهم رؤية أخرى. فالمشكلة لما تخرج عن الاثنين تبدأ في التفاقم. نعم هناك حدود شرعية، هناك مسائل عظام، هذا الأمر يلجئنا إلى النقطة التي بعدها في علاج المشكلة، وهي استشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص. اليوم من الأمور العظيمة التي نتحدث عنها، سبحان الله، أهل الطب لهم اختصاص، وأهل الهندسة لهم اختصاص، ويعني ما تذكرون من الفنون اذكروا. في بعض المجالس نجلس يتكلمون عن فلان مريض كذا، طيب إيش نشير عليه بالدواء الفلاني؟ لا والله ما أعرف، اسأل الطبيب المختص. حتى الطب حد ذاته علم الطب فيه اختصاص، هناك علم يعني متعلق بأمراض القلب، وهناك متعلق بالمفاصل، وهناك متعلق ب يعني طب الطوارئ يسمى الآن، وهناك والطب العام وطب الأنف والأذن والحنجرة، حتى العلم الواحد فيه تخصص إلا في علم الشريعة. علم الشريعة هذا الوحيد للأسف الذي يتجاسر عليه الناس، لا أدري لماذا. أليس من أعظم المحرمات أن يتكلم الإنسان في دين الله ما لا يعلم؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أعظم الظلم أن الإنسان يتكلم في دين الله فيما لا يعلم، يشير على أخوه بأمر وهو لا يعلم، هكذا رمي من غير رام سواء أصابت أو أخطأت. وأحيانا هذه الاستشارة ينبني عليها هدم لأسرة، والله فيها أولاد وأسرة بنيت منذ 10-15 سنة، يشير على أخوه بأمر والله ما يعرف تفاصيل، ما سمع من الأطراف، مباشرة قال له في الهاتف عندي كذا، قال توكل افعل كذا. هذا من أعظم الظلم. والله أحيانا كنت أقول لبعض الإخوة، أحيانا قد تكون أخطر من الفتية الاستشارة حتى في جوانب الأسر. الفتية أثرها على شخص، لكن أسرة كامل تهدمها وأنت لا تعلم. فالمسألة ليست عبارة عن شعارات ترفع المستشار الفلاني والدكتور الفلاني. الذي تعلمناه ولا نزلنا نبثه في الناس إخواني، من علم حج على من لم يعلم، الذي عنده علم يتحدث كما قال الله في سورة الإسراء، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو الواجب على الإنسان، ما يتحدث ما يقول في دين الله فيما لا يعلم، لا يشير على إخوانه. المستشار مؤتمن، هي أمانة بين يدي الله، ستسأل عنها بين يدي الله عن هذا الأمر. فالله الله إخواني في الأسر، الله الله في الأسر والمحافظة عليها. إنسان يعلم يتحدث، لا يعلم والله قد يعني شيخنا الشيخ ابن عثيمين والله يخبرنا أحد المشايخ يسأل في أمر متعلقة بأسرة، ويعني يقول قال لي الشيخ بعد يومين اتصل عليه، يقول اتصل عليه بعد يومين، قال لازلت أبحث في المسألة ارجع لي بعد يومين، قال اتصل عليه أيضا بعد يومين، قال لي والله ما عندي جواب، هذه مسألة كبيرة وليس عندي جواب. ماذا نقول نحن اليوم؟ هؤلاء علماء، علماء ويحجبون عن الجواب، بعضهم ما شاء الله ما ينتهي السؤال حتى الجواب حاضر، يعني استغرب ما انتهى السائل من السؤال حتى حضر الجواب مباشرة. وأصبحت المجالس يتحدث فيها الجميع متى ما جاءت مسائل الشريعة في الصلاة والصوم والزكاة والحج وفقه الأسرة والطلاق والنكاح. يعني وصدق الإمام والله من أجمل الكلمات التي حتى في مسائل الطلاق، من أدق مسائل الفقه يقول الفقهاء الطلاق، اللفظ لها أثر، اللفظ الحرف لها أثر في أمر الطلاق ووقوعه. ولهذا يقول سعيد بن سحنون شيخ المالكية، يقول إن من أشقى الناس من باع دينه بدنياه، وأشقى منه من باع دينه بدنيا غيره. قال سعيد بن سحنون فتفكرت فيه، يعني هذا الذي يبيع دينه بدنيا غيره، قال فتفكرت فيه وجدته يأتيه المفتي أو يأتيه السائل وقد حنث على رقيقته وعبده فيقول اذهب لا شيء عليه، وقد باع هذا دينه بدنيا غيره. الأصل إخواني في الأبضاع التحريم، مسائل الطلاق مسائل عظيمة، أحيانا يسمع من طرف كذا وطلقت كذا وقلت تفاصيلها، طيب المجالس التي صدرت فيها الألفاظ وحالتك، لا سمعت كذا طلاق الغضبان ما يقع ولا يقع، هناك حد يطلق وهو فرحان، أنا أستغرب. يعني يبني عليها أحكام شرعية مباشرة، اذهب لا شيء عليك وثلاث طلقات، وسمعت لأني يراجعون في المحاكم الشرعية فتاوى عجيبة في هذا الباب. والله أحيانا تكون الطلقة الثالثة واقعة والمرأة محرمة عليه وقد أفتاه فلان وعلان وفلتان وعاشر معها، يعني عاش معها 10-15 سنة. يتعلق بين يدي الله، سيتعلق بك أيها المفتي في هذا الجانب. فالله الله في هذه الأمور، والله إنها خطيرة، إنسان لا يدخل نفسه فيها وهو لا يعلم. سمعت وقالوا، هكذا نسمع دائما، سمعت وقالوا سمعت وقالوا، عندك علم تحدث، هذا هو الأصل الواجب في هذا الجانب. هذا لا ينفي إخواني إن كنا تحدثنا بأن المشكلة يجب أن لا تخرج عن بوتقة الزوجين، هذا لا يعني أحيانا بأن المرأة قد تحتاج أن تستشير أهل العقول وأهل الاختصاص، وأيضا الزوج قد يعني يدخل في أمر ويحتاج أن يستشير أهل العلم في هذا الجانب. وهذا لا ينافي النقطة السابقة، بالعكس قد يحتاج الإنسان في أمر أو لآخر أن يسأل، لكن سيبقى الأمر في طي الكتمان والسرية. يسأل من يثق بدينه وعلمه، أحيانا قد يشير عليه أخوه في أمر ويستطيع أن يعالج به مشكلته مع زوجه مع ولده وهكذا. وأيضا هكذا المرأة العاقل تسأل من تثق بدينه وعلمه وتستشير في جانب، ثم تبدأ بمراحل العلاج شيئا فشيئا. أيضا يقولون من مراحل القدرة على حل المشكلات الرضا بقضاء الله وقدره، ووالله إن باب الإيمان بالقضاء والقدر هو سر الله، هذه من أعظم الأمور التي افتقدناها اليوم. المؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، إن المؤمن أمره كله له خير، إن المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والله في كل تقدير الله جل وعلا، بعض الإخوة أجلس معهم عند مشكلة تكاد تجده سينفجر، والله أحيانا يبدأ يفرط في الصلاة ويفرط في أعظم الواجبات، ابتلي بهم بكذا بمشكلة يجد بأن نهاية الدنيا، لا والله ليست نهاية الدنيا لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدمه الأرض، ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت عليه في سنة واحدة ثلاث مشاق، توفيت أحب الناس إليه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأولاده رضي الله عنها وأرضاها، توفي عمه أبو طالب الذي وقف معه ونصره، طردوه يعني من أحب البقاء إليه وهي مكة طريد إلى الطائف ورموه السفهاء والمجانين، يأتي ملك الجبال الأخشبين فيقول لا، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبر، شق وجهه الشريف في غزوة أحد، صبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله. لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإنسان يتعايش مع مشكلته ويصبر ويصابر، واعرف أن هذه الدنيا طبعت على كدر، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج إن مع العسر يسرا، هكذا قال الله في القرآن، العسر ثق بالله بأن بعد هذا العسر يسر، وابذل الأسباب الشرعية واعلم بأن الله معك أولا وآخرا، إلجأ الله في الدعاء أن الله يصلح ما بينك وبين زوجك وثق بالله. مرحلة الحسن حسن الظن بالله الحقيقة إخواني نفتقدها في كثير من بيوتنا اليوم، المرأة يعني أحيانا بأمر أو بآخر تجزع ويعني تقلب البيت كله، وقع الزوج في خلل أو في خطأ، وقعت الزوجة في أمر، فدورك أنت أيضا في علاج هذا الأمر. مشكلتنا نحن اليوم في حياتنا المعاصرة نعيش في دائرة مشكلة، مراحل العلاج هي ثلاثة، معرفة وصف المشكلة، ثم الأسباب الداعية وهذه مرحلة ثانية، ثم الأخير العلاج المطروح. مشكلتنا نعيش دائما عندي مشكلة عندي مشكلة عندي مشكلة، طيب وبعد عندك المشكلة ووصفها واضح، طيب إيش الأسباب اللي دعت المرأة إليها؟ إيش دعت الزوج للوقوع في هذه المشكلة؟ لها أسباب، الأمور لا تأتي هكذا. ثم مرحلة العلاج، ابدأي بالعلاج فلان، ابدأي بكذا. بعض النساء هكذا دائما عندها تشتكي، تريد أن تفرغ، تتحدث فقط ساعة نص ساعة عندي مشكلة فقط، هكذا تنتقل من يعني مستشار إلى مستشار ومن مفتي إلى مفتي فقط. طيب عملتي العلاج الفلاني؟ لا. عملتي العلاج الفلاني؟ لا. طيب قلتي للزوج كذا؟ لا، فقط عندي مشكلة وتقف عند هذا الحد. وبعض الأزواج أيضا في المقابل هكذا، فالرضا بقضاء الله وما كتبه الله جل وعلا، أحيانا قد يبتليك الله جل وعلا، قد يبتلي الزوجة بأمر بمرض بأمور في أولادك أحيانا بأمور، فالواجب عليك الصبر والتعامل مع هذه المشاكل الواقعة. بقي لنا قبل أن نجيب على الأسئلة في الحقيقة مسائل متفرقة جمعتها من هنا وهناك. من أبرز المسائل التي يقع فيها الخلاف اليوم مسائل عمل المرأة، وهذه مسألة حساسة إخواني. عمل المرأة أول المسائل التي أوصي بها إخواني من البداية، كن واضح مع نفسك وأهلك، كن واضح، وضوح الهدف هذه مسألة مهمة، هل ترضى أن ترتبط بامرأة عاملة أم لا؟ قبل أن تعقد على هذه المرأة كن واضح مع نفسك حتى لا تدخل في خصام وجدال أنت لا تستطيع أن تعالج فيما بعد. الإنسان يسد باب المشاكل منذ البداية، هل تريد أن ترتبط بامرأة عاملة أم لا، بغض النظر عن عمل المرأة. الآن سؤال تطرح بينك وبين نفسك حتى لما تأتي في مرحلة الاختيار تكون الأهداف واضحة، هذا أمر. الأمر الآخر التوثيق، ثم التوثيق ثم التوثيق. هناك إخواني الآن في عقودنا المعاصرة عقودات الزواج خانة كاملة، خانة ماذا؟ الشروط. أنا الآن كمأذون شرعي في غالب البيوت التي أعقد فيها أسأل الولي هل هناك البنت عندها شروط؟ لا يا شيخ ما عندها شروط. أسأل الزوج عندك شروط؟ لا والله ما عندي شروط. والعمل إخواني واحفظوها عني، العمل في المحاكم الشرعية لا يعتد بأي شرط لم يكتب في العقد، هذه قاعدة مسلم فيها في محاكمنا الشرعية اليوم، لا يعتد بأي شرط لم ينص عليه صراحة في عقد الزواج. لك الحق في أن تشترط ما تريد، تريد المرأة تكمل دراستها، ما تريدها تكمل الدراسة، تريدها عاملة لا تريدها عاملة، تريد أن تسكن في بيت الزوجية في بيت يعني أهلك أحيانا يكون ملحق منفصل، تريد أن تستقل ببيت منفصل، تشترط ما تشاء منذ البداية. والمرأة العاقل أيضا ووليها الشرعي يشترط، لك الحق في الاشتراط ما تريد. أنا اشترط أن بنتي تعمل مثلا والبنت تشترط هذا الأمر، أو تريد أن تكمل دراستها الجامعية مثلا، أو تريد مسكن مستقل، يعني نفتقد لهذا الوضوح. أسألهم ليس عندنا شروط، ثم يقع الفأس في الرأس بعد شهرين أو ستة أو عشرة، ماذا استفدنا الآن؟ ماذا استفدنا؟ لماذا لم نكن واضحين منذ البداية في هذا الأمر؟ وإخواني الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة الشروط، عندنا شروط عقد الزواج هذه مسألة، ويقولون الفقهاء الشروط في العقد هذه مسألة أخرى، هناك مسألتين شروط العقد وشروط في العقد، وهذه مسألة تختلف عن الأخرى. شروط يعني مثلا لما يذكر الفقهاء شروط عقد الزواج يذكرون منها الولي بأن من شروط صحة العقد وجود أو رضا الولي، هذه مسألة لا أتحدث عنها، أتحدث الشروط في هذا العقد. الشروط هي كثيرة، لكن قلت لكم المسألة الأولى فيها الوضوح. المسألة الثانية ينص عليها الفقهاء وهو الراجح وعليه مذهب الحنابلة والحمد لله، بأن هذا يعني هذه المسألة مما تبنت اليوم القوانين ومحاكمنا الشرعية، وهو أن الأصل في الشروط الجواز، هذا هو المبدأ عندنا في المحاكم الشرعية أخذا من مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. الجمهور يرون أن الأصل في الشروط الحرمة، لكن الصحيح وعليه مذهب الحنابلة أن الأصل في الشروط الجواز. اشترط ما تشاء، إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، اشترطي ما تشائين فيما لا يخالف شرعة الله جل وعلا، وأنت أيها الزوج كن واضح منذ البداية واشترط ما تريد. هذه قواعد أجد بأنها كلما كانت واضحة منذ البداية جنبتنا كثير من المسائل والمشاكل. عمل المرأة إخواني هذه المسائل التي تطرق إليها أهل العلم قديما وحديثا، وفتاوى أهل العلم سواء المعاصرين أو يعني الأقدمين تحدثت عن ضوابط عمل المرأة، من الالتزام بالحجاب الشرعي والبعد عن الاختلاط وأن لا يكون في مجال محرم، وهذه شروط عامة تستطيعون أن تراجعون في فتاوى أهل العلم. نحن لما نتحدث عن عمل المرأة نتحدث في العمل الذي استوفى هذه الشروط قاطبة، يعني لا نتحدث عن عمل المرأة في مجال محرم مثلا، لأن هذا الأمر سواء وافق الزوج أو لم يوافق سيبقى الأمر محرم، فالأمر ليس بيد الزوج، لأن الله جل وعلا أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله مقدمة على طاعة الزوج وغير الزوج متى ما تعارضت، فطاعة الله مقدمة. المسألة البحث فيها في عمل المرأة متى ما كان وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، هنا الحديث على هذه المسألة فقط، متى ما كان وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، هنا جاءت المحاكم الشرعية كما قلت لكم وهو الراجح المرأة تشترط منذ البداية. العمل عندنا في المحاكم الشرعية اليوم على ما يلي، متى ما اشترطت المرأة على زوجها أن تعمل أو ارتبط بها وهي عاملة هذه مسألة أخرى، أو يقول يعني بعض إخواننا القضاء عندنا ثلاث مسائل، أخذها وهي عاملة أو رضي بعملها بعد زواجها وارتباطها به أو اشترطت عليه في العقد، فهذه ثلاث مسائل يقولون بأن عمل المرأة وخروجها للعمل لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة عليها شرعا، لكن أيضا مع ثبوت هذا الأمر للمرأة يعني لا يعتبر إخلالا بالطاعة الواجبة خروج المرأة للعمل متى ما أخذها الزوج وهي عاملة أو رضي بعملها بعد عقد الزواج أو اشترطت عليه ذلك في العقد، لكن كل هذه الأمور لا تعني أن حق الزوج ضائع، لا بالعكس، متى ما ترتب خروج المرأة لعملها فوات لمصلحة له أو لولدها وكان متنافيا مع مصلحة الأسرة كان للزوج أن يمنعها من خروجها للعمل، يعني القاعدة المحكمة في وقوع هذا الضرر. أحيانا بعض النساء تخرج للعمل لكن هناك ضرر محقق في منزل الزوجية، هناك تفريط كبير، يعني الأمر ليس عبارة عن تفريط ممكن يغتفر، تفريط كبير في حق زوجها وأولادها، ويعني بدأوا الأولاد يعني اتسع الخرق على الراقع وخرج الزوج وضاع الزوج وضاع الأولاد وتبقى في عملها ومتمسكة فيه، وهذه من أعظم المسائل إخواني. يجب على المرأة أن تعي أن من نعم الله عليها هذا الزوج والأولاد، مدى ما فقدت الأسرة والله لم تكسب أي أمر، لن ينفعها بعد الله جل وعلا، لن ينفعها لا علمها بشهاداتها ولن ينفعها بعد الله جل وعلا عملها، هذا متى ما ضاع عنها أعظم مكسب وهو الزوج والأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم لما قال للمرأة امرأة يعني ابنة محصن بن حسين لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال أذات زوج أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت معه؟ قالت والله لا آلوه إلا ما جهت، يعني عجزت عنه. قال انظروا أين أنت من، فإنما هو جنتك ونارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت شهرها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فحق الزوج عظيم، حق الزوج عظيم، من أوجب الواجبات عليها طاعة هذا الزوج. وبعض النساء نقول تخرج للعمل وأحيانا هي بحاجة وزوجها لا يمانع في هذا الأمر وعملها وفق الضوابط المرعية، في المقابل أنصح الزوج أيها الزوج المبارك الفاضل، أحيانا يكون خروج المرأة للعمل تحت إذنك وبإشرافك وأنت محتاج لهذا العمل وهي محتاجة، لكن يجب أيضا عليك أن تتغاضى عن بعض التقصير الواقع. يعني بعض إخواننا زوجته لا تعمل يبدأ يحاسبها لأن هي تعمل، يعني أنت نحن رجال نخرج من الصباح إلى المساء نرجع ونحن متعبين، أيضا هذه المرأة المسكينة التي تخرج منذ السادسة أو السابعة ولا ترجع إلا في الثالثة أو الثانية ستبقى أيضا الجوانب المتاحة بالنسبة لها، وقد خرجت بإذنك وقد أذنت لها في هذا الأمر، فتحمل بعض المشاق الواقعة يعني وتعاون في منزل الزوجية في هذا الجانب. ولهذا يعني من التناقضات الواقعة يكون خروج المرأة تحت إذنه وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية ثم يبدأ يحاسبها على يعني على التقصير في أبسط الأمور، ثم يضرب لي أمثلة بفلانة التي لا تعمل. المرأة التي فرغت نفسها لزوجها وبيتها ليست كالمرأة التي تخرج منذ الصباح ولا ترجع إلا ما يقارب المساء، فهذه مسألة أخرى. أيضا المسألة الثانية من المسائل المتفرقة هو مال الزوجة. إخواني من المسائل المقررة في الشريعة أن أمر النفقة والقيام على منزل الزوجية هذا أمر موكل إلى الزوج، ومن المسائل أيضا المقررة اليوم في ساحات المحاكم الشرعية المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ومتى ما تشارك الزوجان في بناء مسكن أو في تنمية مال كان لكل واحد منهما الرجوع بعد الطلاق أو الانفصال أو الموت. هذه من المسائل التي قررها بعض أهل العلم، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة. نعم، هل على الزوج أن يشترط على المرأة تفرغ نفسها تخرج للعمل ثم يأخذ شيء من راتبها؟ العلماء لا يحبذون هذا الأمر، لكن الأصل بإذن الله جل وعلا في هذه المسألة الجواز. نعم، لماذا؟ لأن الأصل أن المرأة تفرغ نفسها لزوجها في منزل الزوجية، يرضى بخروج المرأة ثم تشارك في جانب، لا مانع من هذا الأمر، لأن تفريغ المرأة لنفسها وجهدها وحياتها للزوج ولأولادها هذا مطلب شرعي وهذا الأصل فيه، لأننا نأمر الزوج بالإنفاق والقوامة على البيت، ومن مستلزمات القوامة هو أمر النفقة. أيضا من المسائل المهمة إخواني يعني وسأختم الحديث عنها لأن الأسئلة كثيرة، مسألة تعدد الزوجات. إخواني هذه المسائل كثيرا ما يتطرق لها في المؤتمرات، هذه المسألة مسألة محسومة ليس فيها خلاف على قولين ولا على رأيين، لأن بت فيها بكتاب الله، بت فيها بكتاب الله جل وعلا، فلا مجال لي يعني التفكه في هذا الأمر لسبب أو لآخر. لكن أنبه على مسائل شريعة إخواني. المسألة الأولى، من حكمة الشريعة أنها لم تشترط رضا المرأة، يعني متى ما أراد الزوج أن يتزوج على المرأة لم تشترط الشريعة أن تكون الزوجة راضية. لماذا؟ لأن الفطرة الكونية والشرعية في نفس المرأة ليست هناك امرأة عاقل في الغالب ترضى أن يتزوج عليها زوجها، فطرة. ومسائل الغيرة التي ثبت عنها يعني مليئة اليوم، صحيح الترمذي يقرأه فيه ستجدون حديث كثيرة، في ابن ماجة، في أبو داود أيضا حديث كثيرة فيما وقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة وصفية وأم سلمة وعائشة. فزوجاتنا نحن من بعد هؤلاء؟ أمهات المؤمنين. وقع بينهن ما وقع، وقع بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الغيرة. فاليوم الزوج يريد أن يتزوج وتكون زوجة راضية، لن ترضى المرأة بهذا الأمر، لأنها تعلم يقينا بأن هذا الزوج سيصبح يعني نسبة سيبقى معها ثم سيبقى مع امرأة أخرى. فمطالبة المرأة بما جاوز هذا الحد من مخالفة سنن الله الكونية والشرعية، هذا أمر. الأمر الآخر إخواني، من عتبي على بعض الإخوان والأزواج يتخذ هذا الأسلوب أسلوب تهديد الليل والنهار. يعني كثير ما المرأة أحيانا تبدأ تريد أن تتزوج تزوج، تريد أن تتزوج تزوج شرعة الله، وفق ما يعني دائما أقول مشروع التعدد هو مشروع حياة بالنسبة لك، فعلا هو من المشاريع الجادة. للأسف كثير من اليوم الطلاقات التي تحدث عندي في الطلاقات الثانية، تعرفون لماذا؟ يبرم عقده في أسبوع ثم يأتي لي والله أم الأولاد غير راضية وعندي مشاكل والوالد عندي مش راضي والوالدة مش راضية وعندي وتسرعت في الزواج. طيب هذه البنت المسكينة الثانية التي ارتبطت بها غامرت بحياتي أخذتها وهي بكر واليوم تركتها، الإنسان لا يرضى على يعني بناتي وأخواتي ما لا يرضى على نساء العالمين، وهكذا العكس بالعكس. فتدرس الوضع أيضا، تشاور إخوانك، تنظر إلى وضعك في بيتك. بعض الأسر بعض الأزواج يعاني بيته الأول غير مستقر، يريد أن يحل المشكلة بمشكلة أخرى أحيانا. يعني أنا أقول الزوج الذي يريد أن يتزوج اليوم عنده استقرار أصلا في بيته الأول، بعض الأزواج ما عنده وقت أن يداري أولاده وزوجته الأولى فقط يريد أن يتزوج، زوجته الأولى لا تعلم، لا يأتي في البيت إلا في المساء للمبيت، فندق ترانزيت فقط ليس إلا هذا منزل الزوجية الأول. طيب أنت المرأة هذه لم تعطيها حقها في المبيت والمعاشرة وحسن الخلق وإلى آخره، تفتح بيت ثاني أيضا، وهذه من المتناقضات. تزوج يا أخي، شرعة الله علينا وعليك وعلى كل نساء العالمين، ويجب على المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تصبر ولا تعارض شرعة الله، تصبر وتتحمل هذا الأمر، ولها في أمهات المؤمنين الحسوة الحسن يعني القدوة الحسنة في هذا الجانب. لكن أنا أنبه على الرجال بأن هذا الأمر مشروع بحاجة لدراسة، لا تستعجل، لا تخاطر بنفسك ولا ببنات الناس أيضا في المقابل في هذا الجانب. أيضا الأمر الأخير الذي سأختم به إخواني، النظرة التفاؤلية. إذا كنا تحدثنا كثيرا عن المشكلات ووقوعها في منزل الزوجية فهذا لا يعني بأن الصورة هي صورة قاتمة أو سوداوية. كثير من بيوتنا بحمد الله وهذا الأصل فيها الاستقرار والراحة، ولا يعني وقوع بعض المشكلات أن البيوت ستنفجر كما يصورها البعض وأنها جحيم لا يطاق. لا، عقد الزوجية هذا عقد يعني بني للراحة والاستقرار وهذا المراد فيه. لكن إخواني، مع هذا قد بعد ذكر الوسائل من التأديب التي ذكرناها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ثم ذكر الله حالة نشوز يعني الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن، وختمها بالرابعة وإن خفتم شقاق بينهما فابعدوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، ثم ذكر الله في نهاية سورة النساء حالة نشوز الزوج، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم قال الله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. قال الله في ختام هذه الآيات وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فلا شك إخواني بأن الطلاق هو آخر العلاجات المتاحة، وقد يكون هو علاج ولا شك أنه علاج، وكما قلت لكم هو خير، لم يشرع لنا في ديننا أمر إلا وفيه الخيرية، ومنه أمر الطلاق. أحيانا تصل الحياة ما بين الزوج والزوجة إلى طريق مسدود، فهما بين يعني خياران أحلاهما مر، إما أن يعيشان تحت سقف واحد كما كانت عليه بعض الديانات السابقة من اليهود والنصارى، حرمته كنائسهم ثم حللته قوانينهم، حرمته كنائسهم ثم حللته قوانينهم. ولهذا من أجمل ما قرأت هو ما كتبه يعني أحمد شوقي يعني الطلاق، قال الطلاق هو أزمة تمنع أزمات، هو أزمة نعم لكنه تمنع أزمات، وملمة تدفع ملمات، دواء ساء استعماله فصار هو الداء. يعني الأصل في الطلاق أنه دواء علاج لكن صار هو المرض، ودرع للتوقي صارت آلة اعتداء يعني سلاح للتهديد، نظم على غير أصوله متبع عبث به الجاهل حتى انقطع، إلى آخر كلامه في كتابه المخطوط أسواق الذهب. إخواني الطلاق هو علاج، المشكلة في الطلاق هناك شرعة، ونحن بحاجة إن شاء الله إن عقدت دورات قادمة أن نتحدث أيضا كما تحدثنا عن أحكام النكاح والزواج، يجب علينا أيضا أن نبصر الشباب بأحكام الطلاق اليوم. الطلاق له ألفاظ وله صور وله أعداد وله حالات وله أسباب وله أحكام خاصة تتعلق به. ولهذا لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا، قال راوي الحديث فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو تغير، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حي؟ قال الله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق له عدد وله صفة وله وقت. لما طلق ابن عمر رضي الله عنه زوجته وهو إيش؟ وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته أكثر من طلقة، ويجب أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه. لماذا جعلت الشريعة هذا الأمر؟ قيدت. والله متى ما التزمنا بالسنة في تطبيق الطلاق والله ستقل هذه الحالة، لكن بمجرد الزوج يغضب الغضبة مباشرة يطلق الطلقة والعشرة. والله بعض الإخوان يراجع المحاكم الشرعية وفلان طلق بالمليون، والله لو كانوا بعض الفقهاء أحياء لحاروا في بعض المسائل والأعداد، يعني ألفاظ لا نجد لها مخارج، طلق بكذا وفعل كذا وتعليقات أحيانا وحلف بالطلاق، لا وعلي الطلاق مدري كذا تفعل، لا عليه الطلاق يدخل عليه فلان البيت، يعني حتى حياته مع زوجته هكذا، يعزم أو يعني يدعو صاحب لوليمة يحلف على امرأته بالطلاق. هذا هو شرعة الله في أمر الطلاق إخواني، أو سلاح يهدد به المرأة الليل والنهار، سأطلق وسأطلق، ماذا تفعل المرأة في هذا الجانب؟ الله جعل العصمة في يدك أيها الزوج لتتقي الله جل وعلا، تستخدمها مع الحاجة وفق الضوابط الشرعية في هذا الجانب. إخواني هذا يعني أبرز المسائل التي كانت في ذهني تحدثت عنها سراعا. لا أخفيكم سر، لكثرة انشغالاتي في الحقيقة في دراستي وفي عملي حاولت مرارا أن أعتذر عن إلقاء هذه المشاركة في هذه الدورة، لكن الإخوة في الحقيقة لم يجعوا يعني يدعوا لي مجال. هذه مسائل شريعة حضرت لها شريعة، أسأل الله جل وعلا أن يكون فيها النفع والإرادة. طلب مني بعض الإخوة بعض المراجع في يعني الكتب المعاصرة، الكتب القديمة بحمد الله كتب فقهنا موجودة، افتحوا كتب أي كتاب فقهي الآن في المذاهب الأربعة ستجدون أحكام الطلاق وأحكام النكاح المتعلقة فيه، وكتبت بعض الكتب الخاصة أيضا قديما في أمر الزواج والنكاح. لكن بالحقيقة بعض الكتب التي قرأتها بنفسي وجدت فيها فائدة عظيمة. من هذه الكتب هو كتاب مطبوع في دار النهضة قديما لمحمد مصطفى شلبي، كتاب نافع، أحكام الأسرة في الإسلام، هذا مسمى أحكام الأسرة في الإسلام لمحمد مصطفى شلبي، الحقيقة كتاب جيد وتقسيماته وتفريعاته ستفيدكم جدا. كتاب تحدثنا عن مسألة النظرة الشرعية رجعت بها بحث، وهي أظن أصلها رسالة ماجستير للدكتور علي بن عبد الرحمن الحسون، طبع في مكتبة العاصمة تحت عنوان أحكام النظر إلى المخطوبة، كتاب جامع نافع مفيد حقيقة في هذا الجانب. الكتاب الثالث تعلق بأحكام الطلاق وفيه يعني فوائد كثيرة، وفي جمع لنصوص الأحاديث الواردة للشيخ عمر يعني عمر عبد المنعم سليم، طبع في دار الضياء تحت عنوان الجامع في أحكام الطلاق. ثم الكتاب الماتع في الحقيقة مختصر، هي عبارة عن محاضرة فرغت لمحمد رشيد رضا رحمه الله، طبع في المكتب الإسلامي تحت عنوان حقوق النساء في الإسلام، رسالة ماتعة جدا حقيقة من أجمل ما قرأت في هذا الجانب، هي محاضرة فرغت لمحمد رشيد رضا رحمه الله. أيضا كتاب طبع في دار الفتح في الشارقة قديما تحت عنوان متعة الحياة الزوجية، كتاب جميل ومختصر وأسلوبه أيضا عصري لإسماعيل عبد القادر. أيضا من الكتب كتاب الطرق الشرعية لحل المشاكل الزوجية للدكتور سليمان الحميضي ومحمد تقي الدين الهلالي، طبع في دار الجيل. أيضا من الكتب النافعة لطلبة العلم المبتدئين، جمع أحكام كثيرة وقرأتها يعني قديما هذا الكتاب، كتاب شيخنا الشيخ عمر سليمان الأشقر في أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، كتاب حضرت منه كثيرا بعض المحاضرات واللقاءات، وما شاء الله مختصر ويجمع الأدلة من القرآن والسنة. طبع هذا الكتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر سليمان الأشقر في دار النفائس. أيضا يعني السبع أو الثمان مجلدات المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم لمن أراد التوسع فيما يتعلق بأحكام الزوجية للدكتور عبد الكريم زيدان، وهو يعتبر كالمرجع في هذا الجانب لمن كتب بعده، طبع هذا يعني هذه المجلدات من طبع مؤسسة الرسالة، المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم. أيضا كتاب للدكتور عبد الرحمن الصابوني نظام الأسرة وحل المشكلات، طبع دار الفكر. والكتاب الأخير في حقيقة لا أذكر اسم مؤلفه اليوم، حاولت أن أرجع للمكتبة لكن انشغلت، تذكير البرية بالحقوق الزوجية، وهي رسالة يعني موجودة في صفحات الإنترنت على نسخة البي دي اف، تذكير البرية بالحقوق الزوجية، كتاب معاصر طيب تقريبا في 100 ورقة، جمع فيها أبرز الحقوق الزوجية وذكر عليها الأدلة من القرآن والسنة وكلام الفقهاء. في الحقيقة هذا ما تيسر لي بيانه في هذه العجالة السريعة. ما أحب أن أختم به قبل أن أجيب على الأسئلة إخواني، يعني لا يسعني إلا أن يعني أكرر شكري لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة المباركة. كم نحن بحاجة للعلم الشرعي بإقامة هذه الدورات وحضور طلبة العلم فيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وأخص بالذكر أيضا يعني جمعية دار البلد جزاها الله خير على ما قدمت من يعني معونات من بذل لطلبة العلم في الطباعة وفي تهيئة الأجواء وفي نشر الإعلانات جزاها الله خير بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. هي جهود يعني مذكورة يجب أن تذكر فتشكر. فجزى الله جل وعلا كل من أعان على إقامة هذه الدورة وكان سببا فيها وما قدم من دعم مالي أو معنوي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يسأل أحد الإخوة الفضلاء، وهذا سؤال سأؤخر للنهاية. طيب، عندنا أسئلة كثيرة اليوم. السؤال الأول بخصوص تعليم المرأة، تحدثنا أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمور دينها، وتحدثنا في هذا الجانب. تقول إحدى الأخوات بماذا نبدأ من الأمور؟ لا شك أن من أعظم الأمور التي يبدأ بها الزوجان التوحيد، هذه من أهم والقواعد الأساسية. رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني كشف الشبهات، كتاب التوحيد مرحلة متقدمة. قلت لكم بعض الإخوة اقترح إعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي، 100 سؤال وجواب في العقيدة، جيدة، يقرأها الزوج مع زوجته كل يوم، سؤال يأخذ كل يوم سؤال أو سؤالين هكذا إلى أن ينتهي من هذه الرسالة لطيفة. إعلام السنة المنشورة 100 سؤال وجواب في العقيدة بأسلوب عصري سهل متيسر. فلا شك أن من أعظم الأمور هي مسائل العقيدة والتوحيد، ثم يبدأ بعدها ببعض المسائل المتعلقة بمسائل الوضوء والصلاة والغسل ويعني مسائل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فهي أمور تتعلق بها مسائل العبادة. أيضا تسأل إحدى الأخوات ما هي حدود النظرة الشرعية. في الحقيقة هذه المسألة أيضا فاتتني لما تحدثنا عن النظرة الشرعية. القول الراجح، الخلاف طويل وهناك أقوال شاذة في المسألة، لكن إن شاء الله القول الراجح الصحيح من أقوال الفقهاء أن حدود النظر، يقول الفقهاء، هو الوجه والكفين وما يظهر من المرأة غالبا كالشعر والرقبة. نعم، يناظر هذه الأمور ولا حرج فيها. وبعضهم يذكر أثر عمر في النظر إلى الساق ونحوه، لكن الأصل كلام الفقهاء إن شاء الله الراجح عندهم يدور على هذا الأمر، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، الوجه والكفين والشعر والرقبة وما إلى ذلك. طيب، كيف يجوز النظر للخاطب مع أنه لا زال أجنبي عنها؟ نعم، لا زال أجنبي عنها، لكن النص إذا جاء النص من القرآن والسنة كما يقولون قطع جهينة قول كل خطيب. فالنص الشرعي واضح، لما قلت لكم حديث جابر إني خطبت امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها؟ قال لا انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فجاء الترخيص من الشارع الحكيم في هذا الجانب. طيب، تقول إحدى الأخوات ما رأيكم في من يمنع زوجته من إكمال دراستها في حالة عدم وجود الأبناء وعدم وجود مانع شرعي في الدراسة إلا أنه لا يريد أن تخرج زوجته من العمل؟ إخواني وأخواتي، يعني قلت لكم مسائل الدراسة والعمل أنصح نفسي وإخواني أن تكون واضحة منذ البداية. أحيانا بعض الرجال لا يرضى بهذا الأمر، لا يريد أن يعني زوجته أن تخرج إلى الجامعة الفلانية أو تختلط بكذا أو البيئات، وجهة نظر عند الزوج. علاج هذا الأمر رأيت قطعة من البداية تكون واضح. أحيانا بعض النساء عندها تصور في جانب، تريد أن تكمل دراستها مثلا البكالوريوس أو مثلا الماجستير أو ما يتعلق فيه، فيجب أن يكون الزوج واضح منذ البداية، يعرف تخصص المرأة في هذا الجانب، لابد أن يكون واضح هل يريد المرأة تكمل أم لا. ما بعد العقد، هذا قبل العقد، ما بعد العقد طرحي واضح إخواني وأخواتي مع الجميع. المرأة يعني للأسف بعض الأخوات أحيانا تخاطر بحياتها، وهذه كلمة سمعتها من إحدى الأخوات قالت لي بصريح العبارة، عندي ضمان في شهادتي لكن ليس عندي ضمان في زوجي. وهذا من أعظم ما لبس به على المرأة اليوم، المرأة المسلمة بالله واليوم الآخر، التي حفظت هذه الأحاديث والنصوص الشرعية، التي حفظت حق زوجها عليها، ثم تتفوه بمثل هذا الكلام. والله المرأة لن ينفعها أحد بعد الله، لا شهادتها ولا غيرها. نعم هناك فروض كفاية أو فروض أعيان في أدق مسائل العلم وطلب العلم الشرعي هذه لا نتحدث عنها، لكن مراحل الكماليات وإكمال الدراسات هذه مرحلة يجب أن تبحثها المرأة مع زوجها، لأن خروج المرأة أحيانا تخرج من الصباح ولا ترجع إلا في المساء وعندها متطلبات ومساقات وبحوث وأشياء، وهذا يفوت على الزوج مسائل ويعني مسائل كثيرة جدا من تفريغ نفسها لزوجها. فالواجب على الزوج أن يتباحث مع المرأة في الحقيقة في هذا الجانب، لا يشد الباب لكن يبحث مع زوجته ويبين لها الأسباب الشرعية المانعة. المسألة مشكلة بعض أخواتنا ما تقتنع، وللأسف هناك بعض الأزواج من يعني يدخل نفسه في أمر كلمة ورد قطاها لا. طيب لماذا؟ المرأة أيضا تريد أن تسمع، برهن للمرأة وناقشها وحاورها بهذا الجانب بالأسلوب الطيب حتى تقنعها. لماذا؟ لأن المرأة بشر تتأثر في الخارج، فإذا ما اقتنعت منك قلبت عليك كيانك حتى في منزل الزوجية. فالواجب على الزوج العاقل أن يسعى في وأد الخلاف منذ البذرة الأولى. أخونا طبعا يسأل ما هو من نصيحة للمرأة إذا تزوج عليها زوجها زوجة ثانية أو ثالثة وطلبت الطلاق. لا شك اليوم من أعظم يعني حالات أو أسباب الطلاق اليوم الواردة خاصة في هذا الباب طلب المرأة الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم وضح الأمر في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت طلاقها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، هذا حكم ثاني. حتى في حال الخلع والمخالعة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن المختلعات هن المنافقات. قال ابن حجر تعليقا على الحديث لغير ما سبب، حتى في حال الخلع دعوى الكراهية ليست دعوى مجردة تطلقها المرأة ثم يلبي لها القاضي الشرعي ما تضرب، لا، المسألة عن تحقق في هذا الجانب. ولهذا لما جاءت امرأة ثابت بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أنكر على ثابت في خلق ولا دين، ولكني امرأة إيش أخاف الكفر بعد الإسلام. يقول الفقهاء عرضت بكرهها له، وذكرت في بعض الروايات أنه كان يعني دمث الخلقة وما يتعلق به، وبعض الروايات أنه كسر بعضها، والروايات فيها كثيرة. لكن الشاهد من هذا الباب حتى في مرحلة الطلاق القاعدة واضحة فيه، لا يجوز للمرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تدخل في هذا الباب إلا لسبب شرعي بينه وبين الله حجة. حتى في حال المخالعة لا يجوز المرأة أن تلجأ إليه إلا بعد، يقول الفقهاء، تحقق دعوى الكراهية والبغض، بحيث أن المرأة تصبح لا تستطيع أن تعطي الزوج حقه في أمر المعاشرة وما يتعلق به. أما بمجرد تزوج الزوج عليها مباشرة لجأت المحكمة الشرعية لطلب أمر الانفصال، لا شك أن هذا من الأمور العظيمة والمحرمة. وأنا أدعو النساء إلى الصبر ثم الصبر ثم الصبر، وأدعو الزوج أيضا إلى الحكمة والصبر على المرأة حتى لو طلبت المرأة الطلاق لا يلبي لها الزوج سراعا هذا الأمر، فلانة خرجت وفتحت عليه قضية في المحكمة مباشرة يطلقها، لا، تصبر عليه، لأن الأمر الواقع عليه لا شك أنه أمر عظيم، عاشت معك سنوات طوال ثم تزوجت عليها، لا شك أنه شرعة الله. لكن أيضا المرأة بحاجة إلى صبر حتى تتأقلم مع هذا الأمر الحادث، فهو بحاجة إلى عقل وحكمة من الزوج، وأيضا إلى صبر ومصابرة من الزوج. يقولون ما رأيك بزوج برجل تزوج بزوجة ثانية ولكن لم يخبر زوجته إلا بعد عقد القران ودخوله بالزوجة الثانية؟ هذه من الأمور التي ترجع للزوج فيها حسب ما يرى من الحكمة والمصلحة وحسب ما يراه في بيته. لا شك بأن عقد الزواج هو عقد صحيح يعني مكتمل الشروط منتفي الموانع، ومسألة الإخبار أنا دائما أوصي فيها الأزواج، تهيئة الأمور مسألة مهمة، لا تفاجئ المرأة بهذا القرار. أحيانا المرأة قد تكون ناقصة عقل في جانب وفي آخر تتخذ ردة فعل عكسية، وأحيانا ينهار هذا البيت سريعا. فهيئ لأمرك، ادرس هذا المشروع جيد ثم هيئ الأمر بخطوات حتى تستطيع أن لا تفاجئ المرأة فيه ويقع الفأس بالرأس بعدها. طيب، يتحدث يسأل أخونا عن هل يصح العقد إذا طلب الرجل أن المرأة لا تطالبه بالسكن والنفقة؟ والسؤال الذي بعده هو شبيه له، هل يعمل عندنا في المحاكم الشرعية بزواج المسيار؟ هذه من المسائل التي يعني اختلط فيها الحديث اليوم. طبعا المقرر عندنا في المحاكم الشرعية يجب أن نوضح صورتين، كثرة أنواع الزواجات المطروحة هي كثيرة ولكل منها حكم. هناك ما يسمى بالزواجات العرفية، وهناك ما يسمى بزواج المصياف، وهناك ما يسمى بكذا، وهناك ما يسمى بزواج المصياف لكل واحد، وهناك ما يسمى بنكاح أو زواج المتعة. كل هذه أنواع لها أحكام شرعية تختلط تختص بها، ولهذا من الخطأ والخلط أن بعض الطلبة اليوم يخلط هذه الأمور كلها مع بعض، وخاصة يقع الخلط لدى بعض العوام اليوم، يقيس هذا على هذا ويصدر حكم هذه المسألة بهذه. لا، هناك مجلدات إخواني ألفت في الزواج العرفي وما يتعلق به، وزواج المسيار وما يتعلق به، ونكاح المتعة والأحكام الشرعية المتعلقة به إلى آخره، بل كل منها حكم. ما يهمنا الآن الحديث عن زواج المسيار. في الغالب زواج المسيار يدور العقد مكتمل الشروط والأركان، يعني الولي الشرعي موجود، والعاقدان الولي والزوج موافق والبنت راضية وكل الأمور، لكن هناك إسقاط لبعض الحقوق. يعني الزوج يشترط على الزوجة مثلا تكون زوجة ثانية أن لا يبيت عندها كل ليلة مثلا، تعرفون العدل أن يبيت عند فلانة والليلة الثانية عند فلانة، يشترط الزوج على الزوجة أن لا يبيت عندها مثلا إلا في الأسبوع مرة. هذه من بعض الأحكام المتعلقة بزواج المسيار. أو أحيانا يسقط أمر النفقة والسكن عنها، يعني شوف يا فلانة سأتزوج وهذا العقد نذكره في الشرط في عقد الزواج، وبشرط أن لا أنفق عليها، تنفقين على نفسك أو توفرين السكن. لا أخفيكم سر، المسألة على ناحيتين. الناحية الأولى الذي يعني أرجح في هذا الجانب هو صحة هذا العقد مع عدم يعني مع وضوح الشرط منذ البداية على الزوجة. لماذا؟ لأن صحيح من أقوال الفقهاء أن هذا الحق مكفول للمرأة، فلها أن تثبته ولها أن تتنازل عنه. هذه مسألة فقه نتحدث أخذا من مذهب الحنابلة، وهو الأصل في الشروط الجواز. لكن العمل عندنا في المحاكم الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن هذه الشروط لا يعبى بها، وحتى لو نص عليها صراحة في عقد الزواج، مع أن عندنا يعني المحاكم تأخذ بمذهب الحنابلة في الشروط، لكنها نصت صراحة في عدد من الأحكام الشرعية الصادرة على أنه لا يؤخذ بمسألة التنازل عن أمر النفقة والسكن. بمعنى لو تم العقد وتزوج هذا الرجل هذه المرأة واشترط عليها قبل العقد، وحتى لو كتب هذا العقد، حتى لو كتب هذا الشرط في هذا العقد، وجاءت المرأة بعد سنة وقالت فلان عقد علي في المحكمة الشرعية، فأنا أطالبه بمسكن مستقل ونفقة مستقلة لي ولأولادي، هل يلبى لها طلبها في المحاكم الشرعية؟ نعم، يلبى لها طلبها في المحاكم الشرعية، ولا يعتد بهذا الشرط في هذا الموضع. فيجب أن تكون الصورة واضحة حتى لا نخلط. العمل عندنا في المحاكم الشرعية على هذا الأمر، بمعنى ليس هناك ما يسمى في المصطلح الحديث بزواج المسيار. عندنا المحاكم الشرعية لا تعترف بهذا العقد في هذه الصورة. هذا والله تعالى أعلم، وبقي لنا سؤالان بعد الأذان بمشيئة الله. الحمد لله. في الحقيقة الأسئلة كثيرة، وأعتذر يعني إخواننا وأخواتنا على مدى الدروس الماضية بأنني لم أجب على يعني كثير من الأسئلة، وذلك لضيق الوقت والله المطيح، فما هي إلا ساعة، ويعني المادة العلمية التي كانت في ذهني طويلة جدا، فلم يسعني أن أجيب على الكثير، فنلتمس العذر من الإخوة والأخوات. يعني هذا سؤال من أحد الأخوة يقول لم تذكر لنا يعني الأشرطة وسلاسل الأشرطة في هذا الباب. يعني إخواني الأشرطة هي كثيرة، لكن شروحات أهل العلم في كتب النكاح بالحقيقة استمعت قديما لي، وهي الآن مطبوعة، لكن لما استمعت لها ما كانت مطبوعة، شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع لشيخنا الشيخ العثيمين. في الحقيقة يعني الشرح هذا شرح ماتع، استفدت منه كثيرا، وفيه من الفوائد العظيمة، حتى في كتاب أحكام الطلاق وغيرها. كتب أهل العلم الفقهاء الآن يعني مشايخنا بحمد الله كثيرة، والسلاسل موجودة، والآن يعني سيدي واحد يجمع 80-90 شريط، فالحمد لله الأمور يسرت عما كانت عليه سابقا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه وفي الغالب أن تكون امرأة، هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج ألا يعدد عليها زوجها؟ أظن من عند النساء. يا شباب إخواني، هذه المسألة مما يعني تطرقت إليها في يعني أطروحتي الدكتوراه، وبحثتها بتفصيل. لا أخفيكم سر، وهذا من باب العلم الذي يذكر فينشر، الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن للمرأة أن تشترط أن لا يعدد عليها زوجها في عقد الزواج وتنص صراحة، وليس للمأذون أن يلغي هذا الشرط. هناك فرق شاسع في الشريعة بين أمرين، بين أن المرأة تشترط أن يطلق ضرتها وبين أن تشترط المرأة أن لا يعدد عليها زوجها. هناك فرق شاسع في الشريعة. مسألة أن لا يعدد عليها زوجها، يقول الفقهاء طيب ولو عدد عليها زوجها ما هو الحل؟ اشترطت المرأة في عقد الزواج أن لا يعدد عليها زوجها، ثم تزوج عليها زوجها، المخرج الشرعي ما هو؟ أحسنتم. يقول الفقهاء تفارق، يقولون لها الفسخ. ها؟ لها الفسخ، والفسخ له أحكام في عقد الزواج تتعلق به والفروقات، لكن يقول الفقهاء لها الفسخ، يخير الزوج، يخير الزوج وله مطلق الحرية في هذا الجانب إن شاء أن يستمر أو غيره. لكن بالنسبة للمرأة يحق لها الفسخ ولها كامل الحقوق الزوجية المتعلقة بها، فلها النص صراحة على هذا الباب، مع أن يعني من جملة الرجال لا نحبذ هذا الشرط. الأمر السؤال آخر، يعني تتحدث إحدى الأخوات في سؤال طويل عن مسألة يعني وقوع بعض الأزواج في جوانب يعني ما يسمى اليوم باللغة المعاصرة جوانب الخيانات الشرعية أو الخيانات الزوجية. إخواني، هذا الباب مما يعني ابتلي به بعض الأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والله إنها من أعظم الفتن التي يتعرض لها الرجل المسلم اليوم هو أمر النساء. تعرفون اليوم الأزمنة تغيرت، وباب الاختلاط توسع فيه كثير من الرجال اليوم بحجة العمل وبحجة الدراسة وبحجة أشياء سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. لكننا أحيانا لا أخفيكم سر، اضطررنا طرا لبعض الأبواب. فالواجب على الزوج، على الرجل ليخاف الله، يعني ستبقى أصول مسلم بها، مسألة غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون. هناك مبادئ شرعية يجب أن تكون ثابتة في ذهن يعني الأزواج، وهكذا بالنسبة للمرأة. لكن هذه الأبواب للأسف لما تساهل فيها بعض الرجال وقعت بعض للأسف يعني المحرمات، بل وقع بعض الرجال للأسف الشديد في بعض الفواحش، والمرأة ستبقى مرأة في هذا الجانب. فنصيحتي لكل زوج أن يتقي الله جل وعلا بهذه المرأة، وليعلم أن هذا الأمر دين مردود عليه، كما يعني قال الإمام الشافعي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهم. فالأمر عظيم عند الله، الإنسان يتقي الله ويراقب الله في قوله وفي فعله بينه وبين الله. مهما رقبت المرأة زوجها ومهما فعلت سيبقى بينه وبين الله كما يعني بين السماء والأرض. الإنسان يراقب الله جل وعلا في خلوته وفي علانيته وفي سره، يراقب الله، يعلم أن الله مطلع عليه وعلى أقواله وعلى أفعاله، يتقي الله إن زل في كلمة أو توسع في لفظ، فسرعان ما يرجع الرجل يعني الذي يخاف الله جل وعلا. وهذه أبواب خطيرة، متى ما فتح الرجل على نفسه مزالق يعني الشيطان في باب النساء والله من الصعوبة من مكان أن يغلقها. الأمر بحاجة إلى دين، لم نجد من العلاجات المطروحة اليوم كلها ستبقى علاجات وقتية ومسكنات، لم نجد أيتها الأخت المباركة سبيل في محافظة الزوج وبعد عن هذا الأمر وهو باب النساء أكثر من تقوية دينه. كلما قوي دين الزوج وكلما كان لله أقرب كان أبعد عن هذه الفتن والمدلهمات يعني العظيمة في جوانب الخيانة. أيضا من المسائل التي أنبه عليها للأسف الشديد، وهذا ليس بمبرر أن يقع الزوج في أمر الخيانة، أحيانا تكون بعض النساء للأسف هي سبب في يعني فتح هذا الباب على الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى المرأة أن تصف المرأة، يعني أحيانا بعض النساء للأسف من قلة عقلها تجلس أمام زوجها وتصف لها صديقتها أو مثلا أختها أو كذا أو كذا وتتوسع في هذا الباب، والرجل بشر يتأثر بهذا الكلام وبهذا المنطق. حتى بالنسبة للمرأة لما جاءت الشريعة وسدت باب الحمو، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، كم من الناس ولا أخفيكم سر من الحالات المعروضة في المحاكم الشرعية اليوم يكون الزوج يعني بدأ في بدايات علاقة مع يعني طرف من طرف أهل زوجته، وتكون الزوجة هي سبب في هذا الباب. لا شك أن هذا ليس بمبرر وكرر للزوج لأن يقع فيما حرم الله، لكن الزوج يجب أن يبتعد عن مواطن يعني الأسباب التي تؤدي به إلى هذا يعني المرتع الوخيم، سواء من رفقة سيئة أو من ماض وخيم، أو أحيانا تكون المرأة سبب في تفريطها في حقوق زوجها. يعني بعض الأزواج للأسف يلجأ إلى بعض المقاهي وللأسف الشيش وبعض الأماكن الرذلة، وتبدأ المرأة تفتح على نفسها، يعني أجلس مع بعض الإخوة، لماذا لا تجلس في منزل الزوجية؟ يا شيخ كيف أجلس في البيت؟ وهذه المرأة تنكد علي حياتي، والليل والنهار فيها وأنت فعلت وأنت كذا، يبدأ يهرب من منزل الزوجية. فكوني أيتها المباركة، أيتها الأخت الفاضلة، سبب في رجوع البيت. والزوج الذي يعيش في هذه المستنقعات، كثيرا ما نكرر بأن المخرج الأول بيده بعد توفيق الله له، المخرج الأول بيده هو أن ينتشل نفسه من هذا المكان ومن هذا المستنقع الرذل. لكن يعني هذه المرأة الصابرة المحتسبة الأجر عند الله لها دور كبير في إرجاع الزوج. وكم من النساء إخواني، والله وقفت على بعض يعني الصور النماذج الطيبة في صبر المرأة المؤمنة المتقية لله جل وعلا، كانت سبب بعد الله في هداية زوجها. والله صور مشرفة من بعض الأخوات، كانت سبب بعد الله في هداية هذا الزوج يعني للسنة ومحافظة على شعائر الدين العظيمة من الصلاة وغيرها، تناصح الليل والنهار، والله تناصحه وتقيم له في كذا في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تما وقع، تناصح بينه وبينه بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الطيب وبالمناصحة، وتحاول أن تهدي بعض الأشرطة وبعض الكتب وبعض كذا، ويحضر لبعض المشايخ ويبدأ يتأثر بحمد الله. فهذا هو دور المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر، وأيضا دور الزوج أيضا في مرحلة المناصحة كما سميناها سابقا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.